أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر وصف الجنتين ولمن خاف مقام ربه جنتان، ذكر أوصافهما، قال في هذه الآيات: ومن دونهما جنتان، أي من دون الجنتين الموصوفتين جنتان أيضا، دون من دونهما يعني في الصفة، من دونهما في الأوصاف. والجنتان الأوليان للمقربين، وهاتان الجنتان لأصحاب اليمين، لأنهم تختلف منازلهم في الجنة، الجنة درجات وأهلها متفاوتون في منازلهم كتفاوتهم في الدنيا في أعمالهم الصالحة. من دونهما في الوصف جنتان، جنتان الأوليان من ذهب، وما فيهما من ذهب، وآنيتهما وما فيهما من ذهب، وهاتان الجنتان من فضة، آنيتهما وما فيهما. من دونهما جنتان. مدهامتان يعني خضراوان، الدهومها الخضرة. مدهامتان أي خضراوان بالأشجار الملتفة، وفي الجنتان الأوليان قال ذوات أفنان، وهنا قال مدهامتان. أي خضراوان في الأشجار الملتفة، وهذا أقل من ذوات أفنان. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما، أي نعم الله جل وعلا، تكذبان أيها الثقلين؟ فإن هذه الجنات من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده، ومن نعمه أنه لا يسوي بين الناس بل يفاوت بينهما حسب أعمالهم، فهذا من نعمه سبحانه وتعالى. مدهامتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فهذه هاتان الجنتان المدهامتان من نعم الله على عباده، تستوجبان منهما الشكر، تستوجبان منهم الشكر للتكذيب. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم قال جل وعلا: فيهما عينان نضاختان. نضاختان قيل فائضتان بالماء، فائضتان بالماء. وفي الأوليين قال تجريان، فيهما عينان تجريان، هذا أفضل من النضاختين، لأن معنى نضاختان يعني فائضتان بالماء، وقيل فوارتان، فوارتان بالماء، وهذا أقل من الجريان. فيهما عينان نضاختان، فيهما فاكهة ونخل ورمان. فاكهة اسم لما يتفكه به من كل صنوف الفاكهة اللذيذة، اختلفت الطعوم والروائح. ثم قال ونخل ورمان، نص على أن النخل والرمان وهما داخلان فيهما فاكهة، فالنخل والرمان داخلان في قوله فيهما فاكهة، من باب تميز النخل والرمان على بقية الفواكه. قالوا فالنخل هذا للغذاء، والرمان هذا للدواء، فتختلف منافع النخل والرمان وهما متميزان على غيرهما من أنواع الفواكه. فيهما فاكهة، وفي الأوليين قال فيهما من كل فاكهة زوجان، وهنا أجمل قال فيهما فاكهة ونخل ورمان، هذا أقل مما سبق. فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كما سبق أن هذا من نعم الله عز وجل التي تستوجب الشكر، ومن لم يشكر نعمه فقد كذب بها، من لم يشكر نعم الله فقد كذب بها وكفرها. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن أي في هذه الجنات خيرات حسان، هذا وصف لأزواج أهل هاتين الجنتين، فيهن خيرات، وفي قراءة خيرات، خيرات بالتخفيف وخيرات بالتشديد جمع خيرة، وكذلك خيرات جمع خيرة لكن خفف، فهن نساء خيرات في أجسامهن وفي منظرهن وفي أخلاقهن، فهن خيرات من كل وجه، كاملات مكملات، ليس فيهن نقص، خيرات في أخلاقهن وتعاملهن، حسان في مرآهن ومنظرهن، إذا نظر إليهن أزواجهن فإنهم يسرون بذلك. خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تزويج أهل الجنة بهؤلاء هذا من نعمه سبحانه وتعالى التي يشكر عليها، من لم يشكرها قد كفرها وكذب بها. حور مقصورات، حور جمع حوراء، والحور هو شدة بياض العيون مع شدة سوادهن، شدة البياض مع شدة السواد في العيون، هذا مما يضفي عليهن الجمال. حور، وقيل عظام الأعين، حور يعني عظام الأعين، جميلات الأعين، حور مقصورات. شوف في الصفة بالجنتين الأوليين قال فيهن قاصرات الطرف، وهن قال مقصورات، ولا شك أن قاصرات الطرف أفضل من المقصورات. حور مقصورات يعني لا يخرجن من منازلهن لأجل أن تقر بهن أعين أزواجهن. مقصورات في الخيام، منازل خاصة، الخيام معروفة في الدنيا، لكن خيام الجنة تختلف عن خيام الدنيا. لأن هناك منازل مبنية وهناك منازل خيام، ويتنوع هذا من أجل رفاهية السكان وتنعمهم. مقصورات في الخيام لا يخرجن منهن للإبقاء على جمالهن وبهجتهن. أدل هذا على أن بقاء المرأة في بيتها أنه أليق بها وأقر لعين زوجها مما إذا خرجت. فهذا فضيلة لهن عدم الخروج وتكرم على أزواجهن. فإذا كنا في الجنة بهذه الصفة يجب أن تكون المؤمنات في الدنيا على تلك الصفة، تشبهن بنساء الجنة ولا يخرجن إلى الأسواق ولا إلى المحافل ولا إلى كما هو الواقع الآن. وفي هذا رد على الذين يدعون إلى خروج المرأة من بيتها وبروزها وأنها تذهب إلى حيث شاءت، هذا رد واضح عليهم، وهم لا يريدون بالمرأة خيرا ولا يريدون بالمجتمع خيرا، وإنما يريدون أن يمردوا النساء وأن يزيلوا الفوارق بين الرجال والنساء، هذا ما يريدونه. فمناداتهم بعمل المرأة وخروجها هذا ليس من صالحها ولا من صالح المجتمع، أولا لأنها تفقد عفتها وحياءها، يعني تفقد حياءها شيئا فشيئا حتى تصير لا تستحي، وقد تفقد عفتها ولو على المدى البعيد، لأن خروجها وتبذلها من أسباب ضياع عفتها، خلاف بقائها في بيتها فهو إبقاء على عفتها وحيائها. ولئن قالوا من أجل العمل نقول عمل المرأة في بيتها أكثر من عمل الرجال خارج البيوت، فبالبيوت أعمال كثيرة في دورهن شؤونهن كثيرة كشؤون رب البيت رب السيف والمزراق، فعمل المرأة في البيت قد يكون أكثر من عمل الرجل خارج البيت، وهو عمل لا يقوم به غيرها. لو أتيت بخديمات وبخدم ما استطاعوا يقومون بعمل المرأة في بيتها، فهي تؤدي عملا جليلا في البيت لا يؤديه غيرها، إن كانوا يريدون كما يقولون عمل المرأة وأن المرأة معطلة. نعم، إذا أخرجت من بيتها صارت معطلة بالمعنى الصحيح، لأنها أخرجت من مجال عملها فعطلت، هذا هو التعطيل. أما بقاؤها في بيتها وعملها في البيت فهذا ليس تعطيلا وإنما هو إشغال لها بما يليق بها. لكنهم لا يريدون نفعها ولا نفع المجتمع، وإنما يريدون أهدافا يضمرونها في أنفسهم، وسوف يكشفها الله سبحانه وتعالى ويخزيهم بها. مقصورات في الخيام، حور مقصورات حور، هذا وصف جمال. ومقصورات أيضا هذا وصف آخر. فالمرأة الجميلة إذا خرجت زال بهاؤها وزال رونقها وصارت مبتذلة، أما إذا كانت مكتنة في بيتها بقي جمالها وبقيت أبهتها وانكفت عنها أنظار الطامعين والفساق. حور مقصورات في الخيام، جمع خيمة، لكنها ليست كخيام الدنيا، إنما هي من خيام الجنة، وليست مثل خيمة الدنيا مسافة قصيرة وبقعة ضيقة، وإنما هي خيام واسعة تتسع للفراسخ والأميال والمسافات من الجنة، كما جاء وصفها في الأحاديث: حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي نعمه، فدل على أن قصر الحور في خيامهن من نعم الله عز وجل، وكذلك قصر المرأة في بيتها حفظها في بيتها هذا من نعم الله عز وجل لو كانوا يعقلون. صورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ثم قال: متكئين على رفرف خضر، رفرف يعني فرش، على رفرف يعني فرش، فرش خضر لونهن أخضر، لأن هذا أبهج للعيون والمناظر، كما أن ثيابهم خضر، فاللون الأخضر تلذ به الأعين وترتاح معه. متكئين على رفرف أي فرش خضر، خضر اللون جمع خضرة، على فرش على رفرف خضر، وعبقري حسان، عبقري يعني متكئات وسائد تكئون عليها يرتاعون عليها، والعبقري هو الشيء الجيد، الشيء الجيد، ولهذا يقال للذكي من الرجال عبقري، يقال رجل عبقري، يعني أنه جيد في آرائه وفي توقعاته وتصرفاته، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في عمر رضي الله عنه: فلم أرى عبقريا يفري فرية. فعمر رضي الله عنه عبقري، شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. والعبقري هو المحنك الجيد، فعبقري يعني جيدة، على رفرف خضر وعبقري. ثم قال حسان، مع كونه عبقري أيضا حسان، جمعنا من الأوصاف أجملها، عبقرية وحسن، عبقرية يعني جيدة الأصل والحقيقة، وحسان المنظر والبهجة. وكل ما في الجنة يسر، كل ما في الجنة بهيج، خلاف الدنيا فإنها مختلطة بين حسن وسيء، وبين سار ومحزن، وبين حسن وقبيح. أما الجنة فليس فيها شيء يحزن أبدا، وليس فيها شيء تكرهه النفوس، بل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تلذ الأنفس وتقر الأعين، هذه هي الجنة. وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فجعل هذه فجعل هذه الفرش وهذه الأرائك، جعل هذه الفرش وهذه الأرائك هذا من نعم الله عز وجل لعباده المتقين، من نعمه التي يشكر عليها. وأما قوله لم يطمثهن أي الحور، هذا سبق، لم يطأهن، الطمح هو الوطن، فهن أبكار لم يسبق أن تزوجن وأن افتضت بكارتهن، لا إنس ولا جان، فهي باقية على طراوتها وحسنها وبكارتها. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. فأنت إذا نظرت إلى أوصاف هاتين الجنتين وقارنت بأوصاف الجنتين اللتين قبلها وجدت فوارق. ولهذا قال ومن دونهما جنتان، والأوليان للمقربين السابقين، والأخريان لأصحاب اليمين الأبرار، كل له منزلة بحسب عمله. ثم قال سبحانه وتعالى في ختام هذه السورة: تبارك اسم ربك. هذا اللفظ لا يطلق إلا على الله جل وعلا، تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي جعل في السماء بروجا. فهذا اللفظ لا يطلق إلا على الله، فلا يقال للمخلوق تبارك، أو تقول أنت تأتي تبارك علينا كما يقول بعض العوام، تبارك علينا بزيارة، هذا لا يجوز. هذا اللفظ لا يطلق إلا في حق الله سبحانه وتعالى أو على أسمائه، تبارك اسمك. فكما يقال تبارك الله يقال تبارك اسمه، وفي دعاء الاستفتاح وتبارك اسمك. والبركة هي ثبوت، بركة هي الثبوت، ثبوت الخير ودوامه، ثبوت الخير ودوامه. فالخير دائم ثابت ودائم من الله سبحانه وتعالى ومن أسمائه وصفاته. تبارك اسم ربك الذي في كل آية فبأي آلاء ربكما، وهنا قال تبارك اسم ربك. فهذه النعم التي ذكرها الله في هذه السورة كلها من نعمه وإيجاده سبحانه، فهي من بركته سبحانه وتعالى ومن بركة أسمائه وصفاته. تبارك اسم ربك أي دام خيره، أي دام خيره وثبت سبحانه وتعالى. أما أن تقول فلان مبارك، مبارك يعني أن الله جعله مباركا فلا بأس. قال عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. فتقول أنت مبارك أو بارك الله فيك، ولا تقول تبارك فلان. تبارك اسم ربك أي جميع أسمائه سبحانه، لأن الاسم المفرد إذا أضيف فإنه يعم، فتبارك اسم ربك أي تباركت جميع أسمائه سبحانه وتعالى. والله جل وعلا له أسماء وله صفات سمى بها نفسه ووصف بها نفسه وسماه بها رسوله وأثبتها له رسوله، فنحن نثبتها كما جاءت على ما تدل عليه من المعاني العظيمة، وليست أسماء مجردة كما تقوله المعتزلة ليس لها معاني، ولا نجحدها كما جحدتها الجهمية ويقولون إن تعدد الأسماء يلزم منه تعدد المسمى. أنتم تقولون الله واحد، تقولون الرحمن الرحيم العزيز الحكيم، أثبتتم عدة آلهة، هذا من المغالطة. يعلمون أن تعدد الأسماء لا يلزم منه تعدد المسمى، حتى في المخلوقين يتعددت صفات المخلوق فلا يدل هذا على تعدد ذاته، لما هذا من باب المغالطة. ولهذا قال المشركون لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه يا رحمن يا رحيم يا الله، قالوا هو يزعم أن له ربا واحدا وهو يدعو عدة أرباب، يا الله يا رحمن. قال الله جل وعلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، هذا رد عليهم، وهو رد على الجهمية الذين يقولون أنه يلزم من إثبات الأسماء تعدد الرب تعالى الله عما يقولون، فهذا من شبههم الباطلة. وأسماء الله جل وعلا وصفاته لا تحصى، أسماءه وصفاته كثيرة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يلحدون في أسمائه بمعنى أنهم يجحدونها أو يفسرونها بغير تفسيرها ويؤولونها. الإلحاد له أنواع، وما حصل من الجهمية والمعتزلة هو نفيها عند الجهمية وجحد معانيها عند المعتزلة، وإنما يثبتون ألفاظا مجردة لمعانيها، فهذا إلحاد في أسماء الله جل وعلا. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ولذلك لا يدعون الله بها لأنهم يعتبرون إما ليس لها حقيقة كالجهمية أو أنها ليس لها معاني فلا يدعون الله بها، تعالى الله عن ذلك. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض، فأثبت لنفسه الأسماء ووصفها بأنها حسنى أي تحتمل أي لها معان جليلة، حسنى يعني لها معان جميلة جليلة ليست مجرد ألفاظ، لو كانت مجرد ألفاظ لما كانت حسنى، أي كونها حسنى بمعنى أن لها معاني جليلة ويؤخذ منها صفات الله عز وجل، الرحمن والرحيم يؤخذ منهما الرحمة، العزيز يؤخذ منه العزة والقوة، الحكيم يؤخذ منه وصف الله بالحكمة، العليم يؤخذ منه وصف الله بالعلم، وهكذا. القدير يؤخذ منه وصف الله بالقدرة التي لا يعجزها شيء، فهي أسماء حسنى ولا تحصى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في دعائه: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استعثرت به في علم الغيب عندك، دل على أن هناك أسماء لله استاثر الله بها ولم يبينها لعباده. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، فليس هذا حصرا لأسماء الله في 99، ولكن هذه 99 من أحصاها دخل الجنة. ومعنى أحصاها عرفها وأثبتها لله عز وجل وتعبد لله بها وسأله بها، هذا معنى أحصاها. وليس المراد مجرد العد، إنك إذا عدت 99 اسم تدخل الجنة، هو المقصود العد والإحصاء فقط، وإنما معناه أن تتعبد لله بها وأن تسأله بها وأن تتقرب إليه بالتوسل إليه بها، هذا معنى أحصاها. تبارك اسم ربك، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والرب هو المالك المتصرف الذي لا يعجزه شيء. الرب هو المالك وهو السيد والمصلح، فهذا معنى الرب سبحانه وتعالى. تبارك اسم ربك، ثم وصفه بالجلال والإكرام. تبارك اسم ربك ذي الجلال، اسم ربك ذي الجلال، هذا وصف للرب سبحانه، ولهذا حمل فيه الجر فقال ذي الجلال، فهو وصف للرب لا للاسم. الجلال وصف للرب والإكرام وصف للرب. وأما ما سبق في قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال بالرفع، فهذا وصف للوجه، وجه الله جل وعلا. وهنا قال تبارك اسم ربك ذي الجلال، هذا وصف للرب، تبارك اسم ربك ذي الجلال، والجلال العظمة، الجلال هو العظمة والكبرياء اللائق بجلاله سبحانه وتعالى، فهو العظيم الذي لا أعظم منه، وهو الكبير الذي لا أكثر منه، وهو القدير الذي لا يعجزه شيء، ذي الجلال الذي يجله عباده المؤمنون ويستحق الإجلال، يستحق الإجلال سبحانه وتعالى. والإكرام أي الذي يكرم عباده المؤمنين، يكرم عباده المؤمنين. وما ذكره في هذه السورة من أولها إلى آخرها فهو من إكرامه لعباده المؤمنين، ما ذكره في هذه الجنات وما ذكر من النعم في هذه السورة فهو من إكرامه لعباده سبحانه وتعالى. وهذا الذكر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن تكثر من قولك يا ذا الجلال والإكرام. قال صلى الله عليه وسلم ألظوا يا ذا الجلال والإكرام، يعني أكثروا من الذكر بهذا الاسم يا ذا الجلال والإكرام، مما يدل على عظمة هذا الاسم ومشروعية ذكر الله به بكثرة سبحانه وتعالى. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاة الفريضة وهو مستقبل القبلة، إذا سلم من صلاة الفريضة وهو مستقبل القبلة يقول تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. كان يلازم هذا الذكر بعد كل فريضة قبل أن ينصرف إلى أصحابه، فهذا ذكر جليل ينبغي للمسلم أن يكثر منه دائما وأبدا. وهذه سورة عظيمة فيها من العبر والعظات، وفيها من النعم والكرامات، وفيها من أوصاف أسماء الله وصفاته الشيء الكثير، فهي سورة عظيمة. ابتدأها بقوله سبحانه الرحمن ذو الرحمة الواسعة، ومن رحمته ما ذكره في هذه السورة في الدنيا والآخرة، ثم قال علم القرآن، هذا من نعمه، أجل نعمه تعليم الناس القرآن، تعليم الناس القرآن الذي فيه الهدى والبيان وفيه العلم النافع وفيه تعريف بالله سبحانه وتعالى وفيه الوعد والوعيد وفيه الأخبار الصادقة عن الماضي والمستقبل وفيه الأحكام الشرعية العظيمة في المعاملات وفي الأخلاق فهو قرآن عظيم. ولذلك بدأ الله النعم بقوله علم القرآن، علم القرآن، فهذه سورة عظيمة، وكل سور القرآن عظيمة، لكن هي تتفاوت بحسب ما تتضمن من العبر والأحكام والحكم يتتفاوت القرآن، يتفاضل بعضه أفضل من بعض، وكله مبارك وكله خير وكله هدى وكله نور وكله رحمة، الحمد لله رب العالمين. وبهذا تنتهي هذه السورة. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل هل الذهب والفضة الموجود في الجنة مثل الموجود في الدنيا؟
يا أخي الله ذكر في الدنيا أشياء تشارك ما في الدنيا في الاسم، تشارك ما في الدنيا في الاسم، تختلف عنها في الحقيقة، الذهب والفضة والروائح الطيبة والسرور والفواكه، الفواكه النخيل والرمان والأعناب والمياه الأنهار، هذه في الجنة وهي في الدنيا أيضا، لكن ما في الآخرة يختلف عما في الدنيا، وإن اشترك معه في الاسم خلافا كثيرا. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسمى، وذلك مثل أسمائه وصفاته سبحانه موجودة في الناس، موجودة في الناس تسمون بها، تشترك مع أسماء الناس في الاسم فقط، في اللفظ تشترك معها في اللفظ، لكن تختلف في الحقيقة والمعنى. فقد تشترك الأشياء في الألفاظ وتختلف في الحقائق اختلافا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالله جعل في الدنيا نماذج مما في الجنة يستدلوا به على ما في الجنة، نماذج من النعيم والسرور والفواكه والنعم، وجعل نماذج مما في النار من العذاب والكدر والألم والحزن والحر وغير ذلك نماذج، وما في الآخرة أشد، قل نار جهنم، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون. فيوجد في الدنيا، نعم يوجد في الدنيا أسماء مما في الجنة، مذكرات بما في الجنة، وفي الجنة أشياء لا يوجد لها نظير في الدنيا، في الجنة أشياء لا يوجد لها نظير في الدنيا، كما قال الله جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف نجمع بين أن أهل الجنة لا ينبضون وبين قول إن الرمان دواء، فكيف يكون دواء وهم لا ينبضون؟
نعم، يمنع عنهم المرض، ما يأكلونه ويشربونه يمنع عنهم الأمراض والأسقام. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ورد في كتاب الله تعالى،
ما هو معناه أنهم لا مرضى ويتدوم؟ لا، معناه أنه يمنع أصل المرض، ما يكون، ما يأتي عليهم أبدا. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ورد في كتاب الله تعالى أوصاف نساء الجنة في مواضع كثيرة في القرآن العظيم لترغيب الرجال بما أعد الله لأهل الجنة، بينما لم يذكر الله تعالى في كتابه أوصاف الرجال في الجنة، فما هي الحكمة من ذلك؟
الحكمة من ذلك أن الأزواج أيضا فيهن نعمة للزوجات، تقر أعينهم بهن وتقر أعينهن بهن، ولذلك قال: قاصرات الطرف، مقتنعة بزوجها ما تتشوف إلى غيره من حسنه وجماله ومحبته. فالله جل وعلا جعل التلذذ من الطرفين، من الطرفين في الدنيا وفي الآخرة. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يستطيع
الله جل وعلا قال حبب والله جل وعلا قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين قناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يستطيع أهل الجنان الثانية زيارة أهل الجنان الأولى المذكورة في هذه السورة؟
الله أعلم، أمور الآخرة وأمور الجنة والنار لا يقال فيها إلا ما ثبت في الدليل. هم ورد أنهم على سرر متقابلين وأنهم يتنعم بعضهم للقاء بعض وجلوسهم جميعا، وأنهم ليس في قلوبهم غل ولا حقد ولا شحنة، إخوانا على سرر متقابلين، وصح أنهم يزورون الله جل وعلا ويتجلى لهم ويرونه عيانا ويخاطب كل واحد منهم، فهذا كله ورد. أما التزاور فيما بينهم الله أعلم، لا أدري يعني، لكنهم يأنس بعضهم ببعض ويرى بعضهم بعضا، وكلهم في نعيم وسرور وأنس وحبور. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول
من أراد أن يطلع على ما في الجنة فهناك كتاب لابن القيم اسمه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، ذكر فيه ما جاء في وصف الجنة في الكتاب والسنة، وشرحه شرحا وافيا. فمن أراد أن يطلع على هذا الكتاب ففيه العلم الغزير والخير الكثير. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن على وفد الجن المؤمن، فما واجبنا نحن تجاه إخواننا من الجن المؤمن؟ لأنه يوجد من يقول حين الدروس في الحلقات: افسحوا لإخوانكم من الجن.
الجن مكلفون ومخاطبون باتباع الرسل، ولا سيما خاتم الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهم عالم لا نراهم من عالم الغيب الذين لا نراهم، فنؤمن بهم بوجودهم، ونؤمن بأن منهم المؤمنون ومنهم الكافرون ومنهم الفساق ومنهم الصالحون. أما أننا نفسح لهم مو بحاجة إلى أن نفسح لهم، ولا أمرنا بأننا نفسح لهم، فهم إذا جاءوا يجدون أمكنة تليق بهم. وقوله يفسحوا لهم هذا من التزيد ومن القول بغير علم. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل ورد شيء في السنة أن أهل الجنة لا يكون عليهم تكاليف بالعبادات مثل الصلاة والصيام وباقي
العبادات؟ الجنة دار جزاء وليست دار عمل. الجنة دار جزاء فقط وليست دار عمل، فليس فيها أعمال مثل ما في الدنيا، لأن الأعمال انتهت، الأعمال انتهت في الدنيا وبقي الجزاء. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل في الجنة أمر بغض البصر؟ وهل يصح أن الحور العين لا يكبرن ولا يتغيرن؟
ما نقول إلا ما ثبت به الدليل، والجنة ليس فيها تطلع إلى ما في الدنيا من النظر إلى النساء وإلى الذي أمر الله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. هم في الجنة مقتنعون، ما يحتاج أنه ينظر، لأن ما فيه من النعيم ما يدع له مجال أنه ينظر إلى كذا وإلى كذا. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف أكون من عباد الله المقربين؟
إذا عملت أعمال المقربين مع إخلاص النية، لله عز وجل تكون مثلهم بإذن الله. نعم. فليس هذا لأناس مضوا وانقضوا، لا، هذا مستمر لكل من عمل بعملهم وسار على نهجهم. لكن لا تجزم لنفسك ولا نجزم لك، هذا إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما نقول تعمل الأسباب، وأما حصول المطلوب فهذا عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم التبرك بالصالحين بأن يجلس معهم لكي تناله مغفرة الله له بسببهم؟
هذا ما يسمى تبرك، هذا لا يسمى تبرك، وإنما يسمى صحبة، صحبة الصالحين ومرافقة الصالحين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين الشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فهذا يسمى مرافقة للصالحين ومجالسة للصالحين لينالوا ما ينالهم، وإذا نزلت عليهم الرحمة تعمه هم، كما قال صلى الله عليه وسلم: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أما التبرك لا، هذا ما يجوز إلا بأسماء الله وبصفاته. التبرك بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم المنفصلة من جسمه كالعرق والريق والثياب والشعر، هذا وارد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبارك، ما غيره فلا يتبرك به. ما تبرك الناس بأبي بكر مع أنه أكرم الأمة وأصلح الأمة وأعظم الأمة، ما تبركوا به، ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي. التبرك بالأشخاص هذا أمر لا يجوز إلا بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم قول بعض الناس إذا أراد دعوة رجل عنده قال له: تشرفنا بمجيئك وحضورك؟
هذا من المدح والمبالغة وتشجيع الزائر، من باب تشجيع الزائر، لا أرى إن شاء الله في هذا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم قول بعضهم لبعض إذا اشترى منزلا أو سيارة أو أتاه مولود جعله يتبارك؟
لا، ما يقول جعله يتبارك، يقول جعله الله مباركا أو بارك الله لك فيه، هكذا يقول: جعله الله مباركا عليك أو بارك لك فيه. من يقول عساه يتبارك؟ لا يتبارك إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بالقانتين والقانتات؟
كالملازمين للعبادة، القنوت دوام العبادة، القنوت دوام العبادة. نعم.
أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نعرف أن في الجنة كل شيء يريده العبد يعطاه، ولكن جاء في الحديث أن لكل رجل من أهل الجنة زوجتان، كيف نجمع بينهما؟ وهل يعطى من يريد أكثر من زوجتين؟
الله أعلم. نحن قلنا لكم ونقول لكم: ما نتكلم في أمور الآخرة إلا بدليل، لا ندخل في هذه الأمور ولا تسأل عنها أنت. نعم، خذ بالأدلة فقط، اتبع الأدلة فقط. نعم.
أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما تفسير قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم؟
واضح تفسيره، واضح، القرآن يدل، يهدي يعني يدل على الطريقة التي هي أقوم، فهو يدل على الحق وعلى الخير وعلى الصراط المستقيم، لأنه هو هدى للناس، يعني دلالة للناس على الخير. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، يقول: ذكر في الإعجاز العلمي في القرآن أن الغرب اكتشفوا أن فوق البعوضة حشرة صغيرة لا ترى بالعين المجردة تتجه معها حيث ذهبت، وهذا هو المقصود بقوله: فما فوقها، فما رأي فضيلتكم في هذا القول؟
القرآن لا يفسر يا أخي بالمخترعات الحديثة والأفكار الحديثة والنظريات، لا يفسر القرآن بهذا، لأنها نظريات بشرية تخطئ وتصيب وتتغير. القرآن لا يفسر إلا بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة أو أقوال التابعين، هذه وجوه التفسير، أو بمقتضى اللغة التي نزل بها. أما أننا نجعل المخترعات والأفكار والنظريات تفسيرا للقرآن، هذا لا يجوز، لأنها تخطئ وتتغير ويأتي بعدها نظريات أخرى، فلا نجعلها تفسيرا للقرآن. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز أن نسمي أحدا بعليم وحكيم؟
جميع علي حكيم لا، والعلي ما يخالف، حكيم ما يخالف، لكن ما هو مثل مثل أسماء الله سبحانه وتعالى، هي أسماء مخلوقين. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ورد في الأثر ألظ بيا ذا الجلال والإكرام، وقيل إن ذلك هو اسم الله الأعظم، فما توجيه ذلك؟
نعم، ورد هذا صح قوله صلى الله عليه وسلم: ألظ بيا ذا الجلال والإكرام، أما أنه اسم الله الأعظم الله أعلم. اسم الله الأعظم استأثر الله بعلمه من أجل أننا لا نقتصر عليه، لو بينه لنا يمكن كثير من الناس يقتصرون عليه. الله جل وعلا يحب أن يدعى بأسمائه وصفاته ولا يقتصر على بعضها. نعم.
أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، يقول: أنا يا فضيلة الشيخ أحب أن أحمد الله تعالى بهذه الصيغة، فهل في ذلك شيء؟
نعم، ما ورد في القرآن طيب، تحمد الله على إنزال القرآن، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا إلى آخر الآية، هذا وصف لله وتمجيد لله وتنزيه تنزيه لله سبحانه وتعالى، وهذا طيب، الدعوات القرآنية هذا طيب. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما صحة تسمية سورة الرحمن بعروس القرآن الكريم؟
والله ما أعرف هذا، أنا ما أعرف هذا، فاللي يقول يجيب دليل على هذا. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يقول: هل في قوله فيؤخذ ولم يقل فيؤخذون فائدة؟
الله أعلم يا أخي. يؤخذ يعني تأخذهم الملائكة، تأخذهم الملائكة يجمعون بين نواصيهم وأقدامهم إهانة لهم تعذيبا لهم، أما هناك فرق بين يؤخذ ويأخذون، نترك عنها الأسئلة لي. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو القول الصحيح في اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب؟
القول الصحيح أن الله أخفاه، وأنت تجتهد في الدعاء بأسماء الله وتختار الاسم المناسب لحاجتك، الاسم المناسب لحاجتك: يا أرحم الراحمين ارحمني، يا رزاق يا رزاق ارزقني، يا عفو يا غفور اعف عني واغفر لي، وهكذا. ما تقول اللهم اغفر لي يا شديد العقاب، هذا غير مناسب، هذا غير مناسب، فتختار الاسم المناسب لحالتك وحاجتك تدعو به. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هناك كتاب يهتم بالأسماء والصفات تنصحون به الطلاب؟ وما رأيكم في كتاب القواعد المثلى في معرفة أسماء الله الحسنى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى؟
طيب، كتاب طيب، ومؤلفه عالم جليل بلا شك أنه طيب ومفيد، جزاه الله خيرا. والأسماء والصفات منتشرة في القرآن الكريم، تقرأ القرآن الكريم وتجد فيه من الأسماء والصفات الشيء الكثير. وهناك كتاب للإمام ابن خزيمة اسمه التوحيد، أيضا ذكر فيه ما ثبت لله من الأسماء والصفات، توحيد لابن خزيمة، وهو كتاب جليل. نعم. وكذلك الواسطية والحموية والتدمرية كلها في هذا الموضوع في الأسماء والصفات. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل في قول الله تعالى في أول سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يقول هل تدل هذه الآية على إثبات اليدين لله جل وعلا؟
على
على إثبات اليدين لله جل وعلا؟
هذه ليست من آيات الصفات، يعني لا تتسرعوا قبل أن يحكم الله أو يحكم الرسول، لا تتسرعوا في الأحكام على الأشياء بدون دليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن في هذا إساءة أدب مع الله ومع رسوله. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الأسماء يشتق منها صفات، وهل الصفات يشتق منها أسماء، وما الفرق بين الأسماء والصفات؟
يا أخي، هذه القاعدة مثل ما ذكرت في كتاب القواعد المثلى وغيره، كل اسم من أسماء الله يشتق منه صفة، يشتق منه صفة لا العكس. فالصفات تشتق من الأسماء، لا أن الأسماء تشتق من الصفات. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف نجمع بين قوله تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، وقوله تعالى: لا يرتد إليهم طرفهم؟ يقول: كيف يكون العمى في الآية الأولى وفي الثانية دليل على وجود البصر؟
يعني الآخرة أحوال ومواقف، أحوال ومواقف، ليست موقفا واحدا، فكل حالة تثبت كما جاءت، فهي حالة يتكلمون ويسألون، وفي حالة لا ينطقون وتختم على أفواههم. فالآخرة ذات أحوال تغيرات. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف نجمع بين قوله تعالى: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، مع قوله تعالى: فأما الذين اسودت وجوههم؟
أي نعم، يعني يجمعون بين الوصفين، زرق وسود الوجوه والعياذ بالله، يجمع بين الوصفين. نعم، لا تنافي بينهم. نعم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ يقول أحسن الله إليكم: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟
أنا سمعت الكلام عما قريب، قلنا أحصاها يعني عدها وعمل بمدلولها، عمل بمدلولها وعبد الله بها. نعم، ليس المراد احصاها مجرد العدد، لا، احصاها وعمل بمدلولها وتعبد الله ودعاه بها. نعم.
احسن الله اليكم سماحه الوالد. يقول السائل: ما حكم من أول الصفة تأويلا ليس له مساغ في لغة العرب؟
حكمه ضلال، هذا ضلال. فإن كان متعمدا فإنه يكفر، وأما إن كان مقلدا لغيره وناقلا لكلام غيره فهذا ضلال. نعم، فلا يصل إلى حد الكفر حتى يبين له. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض القبائل يقولون دعنا نتبارك بالميت. يقول أحسن الله إليكم: بعض القبائل يقولون دعنا نتبارك بالميت.
دعنا منه
نتبارك.
نتبارك.
نعم.
لا يتبارك بالمخلوق لا حيا ولا ميتا، لا يتبارك به، إنما يتبارك بأسماء الله وصفاته. وأما المخلوق فلا يتبارك به. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليكم: ما حكم قول الزائر زارتنا البركة؟
من باب يعني يثنى على الزائر وتشجيعه على الزيارة، فلا بأس بذلك. ما قال لكن ما يقول تباركت علينا أو تبارك علينا بجيد، هذا لا يجوز. أما زارتنا البركة يعني جاءتنا البركة بسببك، فهذا من باب التفاؤل والتشجيع. نعم. وقد تزور البركة وقد يزور الفشل مع بعض الناس، هم لازم هذا. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم قول الشاب لمن رباه وليس هو والد له: يا والدي، من باب الاحترام والتقدير؟
والله الانتساب إلى غير أبيه هذا كبيرا من كبائر الذنوب، ولا ينبغي أن يأتي بهذا اللفظ، لا ينبغي أن يأتي بهذا اللفظ، لأنه تشبه بمن ينتسب إلى غير أبيه. أما إذا قيل هذا من باب التقدير والاحترام، مثل تقول للكبير يا والد أو يا عم، أو تقول للعالم يا والد أو ما أشبه ذلك، من باب التوقير، هذا من باب التوقير والاحترام، لا بأس بذلك إن شاء الله. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يقال بأن الكفار أغبياء مهما بلغوا من اختراعات وغيرها، بدليل قوله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون؟
يقال جهال، وإن كانوا علماء في الاختراع والعلم الدنيوي والتقني فهم جهال في أمور الآخرة، جهال، وعلمهم هذا ما ينفعهم عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بقوله تعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان؟
سبق أن فسرت لأن معناها سنفرغ لكم أيها الثقلان، ليس معناها أن الله مشغول ثم فرغ للثقلين يحاسبهم، ولكن معناه التوعد والوعيد، معناه الوعيد أنه سيحاسبهم، أنه سيحاسبهم ويجازيهم، وليس معناه أن كان مشغولا ففرغ من شغله لهم. نعم.
أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل:
هو من باب الوعيد. نعم.
أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: عندنا دكتور في الكلية يقول إنه يشرع لنا إذا حدثت آية من آيات الله مثل الزلازل والبراكين والفيضانات وغيرها، يشرع لنا عندها أن نصلي صلاة كصفة صلاة الكسوف، ويستدل بالحديث: كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، فما صحة هذا الحكم؟
هذا غير صحيح، أننا نصلي عند غير الكسوف، إذا حدثت حادثة فنشتغل بالدعاء والتوبة إلى الله عز وجل والخوف من عقابه، وأما أن نصلي هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. العبادات توقيفية يا أخي، لازم من دليل، والصلاة لا بد من دليل على أنها تشرع عند الفيضانات أو عند الكوارث، لكن الدعاء مشروع. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول
وأما أنه صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر يعني إذا ضاقت عليه الدنيا وترادفت عليه الهموم فإنه يسعى في تفريجها بالصلاة والدخول على الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قال واستعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. فهم معناه إن إذا حدثت الكوارث إنك تصلي، معناه أنه إذا ضيق عليك أمر أو أهمك أمر أو خفت فإنك تصلي وتدعو الله عز وجل. نعم.
أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل حصل جدل كثير في التوسعة الكبيرة التي تحصل في المسجد الحرام للمسعى، فما قولكم في ذلك؟
والله هذا ما هو بلمنا، يسأل اللي يعملوا هذا العمل يسألهم. نعم.
أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول
وتوسعة المسجد، التوسعة في المسجد شيء طيب للناس، توسعة المسجد من الجهات التي تضيق للمصلين هذا لا بأس به، هذا طيب. نعم. أما إن كان قصدك خير هذا فأنا لا أعلم، لا أعلم، اسأل المسؤولين. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل من يأكل الزجاج أو يجعل سيارة تمر على بطنه فلا يتأثر بذلك، فهل هذا من السحر والشعوذة أم هو أمر مستطاع يتدرب عليه الإنسان؟
هذا ذكرنا لكم أكثر من مرة أنه من السحر التخييلي، ما هو كذاب، ما أكل الزجاج ولا أكل المسامير ولا أكل الجمر، وإنما يخيل إلى الناس بواسطة الشياطين شيء ما هو حقيقي، شيء يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وهي ما صارت حياة، وإنما هي عصي مشحونة بالزئبق الذي يحركها، تخيل على الناس. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل ما حكم وضع لمبات خضراء في أعلى المنارة، فهل في ذلك شيء من جهة الشرع؟
والله ما نعلم شيء، لا الخضراء ولا الحمراء ولا البيضاء، ما نعلم في هذا شيء. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل هل الأفضل في صيام 3 أيام من كل شهر أن يصوم الأيام البيض أم يصوم 3 أيام متفرقة؟
يجوز يصوم 3 أيام متفرقة أو من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره، لكن أيام البيض أفضل. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل أنا شخص ملتحن ولله الحمد والمنة، ولكن قمت بنتف الشعر الذي على الرقبة أسفل الدقن، فما حكم ذلك وهل يعتبر من اللحية؟
اللحية ما نبت على العارضين وعلى اللقن، أما ما ينبت على الحلق ليس هذا من اللحية، ولكن تركه أحسن، لأنك إذا حلقته يكبر ويزيد ثم يحتاج إلى حلق كل مرة ثم تضايق منه، فتركك إياه أحسن. هذه من ناحية. الناحية الثانية أنك قد تتدرج من حلق الشعر الذي على حلقك إلى حلق لحيتك، يكون هذا من الوسائل، فترك هذا الشيء لا شك أنه أحسن. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل هل أم الرسول صلى الله عليه وسلم وأبوه من أهل الفترة؟
يا أخوان ما هم من أهل الفترة، لأن عندهم بقايا دين إبراهيم وعندهم بقايا دين الأنبياء أهل الكتاب، هم من بلغتهم الدعوة، بلغتهم الرسالات، أليسوا من أهل الفترة؟ أهل الفترة اللي ما جاهم شيء ولا سمعوا أن هناك رسول ولا كتاب، باقين كما ولدتهم أمهاتهم، هؤلاء هم أهل الفترة. أما هؤلاء فهم بلغهم دعوة الرسل وعندهم بقايا، لهم يحجون، ما هم يحجون في الجاهلية، يحجون يطوفون ويسعون ويتصدقون، هذه من بقايا دين إبراهيم ودين الأنبياء، فهم بلغتهم الدعوة. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل ذكر أحدهم في أحد الصحف هذا اليوم قصة عن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله من أنه استمع إلى أغنيتين في أحد الاحتفالات ولم ينكر هذا، ويستشهد بهذه القصة وغيرها على الخلاف في الغنى وأنه لا ينكر أحد على أحد.
ما شاء الله، من جاب هذا عن الشيخ ابن إبراهيم؟ الشيخ ابن إبراهيم ينكر هذا، فيثبت أن الشيخ أنه استمع كما يقول، أما مجرد الكذب على العلماء فهذا حسابه على الله. اللي نعرف عن الشيخ محمد بن إبراهيم أنه من أبعد الناس عن هذه الأمور، ولا يليق بمكانته وعلمه وجلالة قدره أنه يستمع إلى الغنى. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز تعليق اللوحات المكتوب عليها آيات أو أحاديث على الحائط؟
ما هو بحسن، لأنها ستسقط وتمتهن، ولأن هذا ليس من عمل السلف، ما كانوا يعلقون على الجدران ولا على السيارات ولا على، إنما كانوا يذكرون الله بألسنتهم، وهذا ما يفيدك شيء أيضا. إذا علقته وش يفيدك؟ ما يفيدك إلا أنك تذكر الله أنت بلسانك وبقلبك إذا كنت تريد الأجر. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا ابن لكم في كلية الطب، وقد جربت الاختلاط وبان أمره لي، فهل من كلمة توجيهية لوضع الاختلاط في المجال الطبي، وكذلك توجيه لمن يريد تطبيق الاختلاط في غيره من المجالات؟
اختلاط ممنوع في أي مكان بين الرجال والنساء، لا يجوز لا في المجالات الطبية ولا في غيرها، لأن هذا يدعو إلى زوال الغيرة، زوال الحشمة، ويجر إلى النظر المحرم وغير ذلك من المحاذير، فلا يجوز لا في المجالات الطبية ولا في غيرها. يكون طب النساء على حدة وطب الرجال على حدة، تدريس النساء على حدة وتدريس الرجال على حدة. نعم.
انت أحسن.
الله أكبر الله أكبر.